لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى صحيحة علي بن مهزيار والإشكال الذي أورده جناب الشيخ من أنه إذا كان المتنجس لا ينجس، فبالتالي اليد المتنجسة المتنجس الأول لا ينجس الوجه وكذلك لا ينجس الرأس، فجواب هذا الإشكال ما أجبت به في الدرس السابق هو نفس الجواب، أن لعل المراد بالرواية أن الكف متنجس أول، الكف التي أصابتها قطرة البول متنجس أول، هذا المتنجس الأول لم يطهر بماء الوضوء لاشتراط التعدد، ومن جهة ثانية هذا من جهة لم يطهر، من جهة ثانية لم ينجس ماء الوضوء لأن المتنجس الأول لا ينجس بناء على هذه الرواية، نحن وهذه الرواية لم ينجس ماء الوضوء، وإلا لو كان قد نجس ماء الوضوء فالمفروض أن يعاد الوضوء وبالتالي تعاد الصلاة في الوقت وخارجه، هذا هو فقه الرواية. المستفاد منها من هذه الرواية مورد الاستدلال بهذه الرواية هذا في فقه الرواية، أن الكف المتنجسة لم تطهر بماء الوضوء لأنه يشترط التعدد في الغسل من البول في الماء القليل، هذا من جهة. من جهة ثانية الكف المتنجسة لم تنجس ماء الوضوء، وإلا لو كانت نجست ماء الوضوء فالمفروض أن يعاد الوضوء وتعاد الصلاة في الوقت وخارجه، والرواية واضحة وصريحة في أن المكلف لا يعيد الصلاة خارج الوقت. جيد، مورد الاستدلال بهذه الرواية أنها أمرت المصلي فيما لو كان متأكدا من أن اليد قد تنجست فإنه يعيد الصلاة في الوقت. لماذا يعيد الصلاة في الوقت؟ لو كان الإشكال من جهة الوضوء فالمفروض أيضا يقضي خارج الوقت، فإذن الإشكال ليس من جهة الوضوء وإنما لمانعية النجاسة، لأن الكف كانت متنجسة بالبول فيحل الإشكال، وبالتالي الرواية وإن قالت هو مسح بالدهن كفه ووجهه ورأسه، لكن مورد الاستدلال بالكف باعتبار أن الوجه والرأس مضمون الرواية أنهما لم يتنجسا، باعتبار أن المتنجس الأول لا ينجس. لماذا استفدنا ذلك؟ لأنه لو كان ينجس، الرواية لم تصرح بذلك، لو كان ينجس لبطل الوضوء، الوضوء لم يبطل بقرينة أن الرواية قالت هو لا يقضي خارج الوقت، فهذا يعني أن الرواية من جهة الكف المتنجسة لم تطهر بماء الوضوء لأنه قليل ويشترط التعدد عند الغسل من البول، هذا من جهة. من جهة ثانية الكف المتنجسة لم تنجس ماء الوضوء ولم ينفعل ماء الوضوء بالنجاسة التي على الكف. لماذا؟ لأن المتنجس الأول لا ينجس، هكذا لازم عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة. مورد الاستدلال أن الإمام قال يعيد إن كانت الصلاة في وقتها، لماذا يعيد؟ لو كان الإشكال من جهة الوضوء، طبعا يمكن أن يقال أن الإشكال من جهة الوضوء لأن الوضوء الماء الذي أصاب اليد قد انفعل بالنجاسة وبالتالي فهو توضأ بماء نجس، هكذا يمكن أن يقال، طبعا اذا استفدنا هذا معناه المتنجس الاول ينجس، ومعناه ان الكف لم تطهر بماء الوضوء، يمكن ان يقال ذلك. لكن لو كان هذا مفاد الروايه لكان المفروض من الامام ان يقول يعيد في الوقت ويقضي خارجه. هذا هو الجواب عن الإشكال. أنا أجبت عن هذا لكن لمزيد من التأكيد أعدته الآن. الرواية نعم
الروايات اللي تقول أنه عند الاستخارة من النوم قبل الوضوء اغسل يديك لأنك لا تدري أين أخذت،
يعني
غير معناها يدي متنجسة
شلون؟
يعني. أي. لا تدري يدك أين باتت، إذا أغسل يديك أول مرة قبل الوضوء.
هذا طبعا واضح تحمل على الندب لأنه على الأقل هو غير متيقن بالنجاسة. اثنين قلت لا، قد تجد روايات تفيد أن المتنجس الأول ينجس، هذا علاجه هناك. لكن أنا وهذه الرواية كيف أستفيد؟ أنا أريد أستفيد مورد الاستدلال، فأنت أشكلت مورد الاستدلال أن الإمام قال يعيد الصلاة في وقتها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإعادة بسبب مانعية النجاسة، نجاسة البول على الكف. هسه قد تقول، لأنك قد تقول لا، لعل الإشكال في الوضوء، أجبنا بهذا الجواب. هذا جواب إحنا والرواية، إحنا واستفادتنا من الرواية. الاستفادات الأخرى تعالج في مجالها، في عند البحث في مسألتها. هناك شوفوا الرواية، بعض الروايات فيها مضامين متعددة نستفيد في في مورد من مضمون، المضمون الآخر يعالج في محله، من التعارض، من الحملة على الندب، من الحملة على محامل أخرى في مورده هناك يعالج.
وإذا كان حكم بصحة الوضوء معنى يقول له ما توضأت به أو ما صليت
بينت إن الوضوء هنا المقصود التمسح والتدهن، وإلا بينت. والقرينة على ذلك ليش شيء أول مضطر للتأويل؟ أنا مضطر للتأويل لهذا بعينه، وقلت هذه العبارة قد تفيد أن هذا الوضوء فيه مشكلة. قلت لو كان الوضوء فيه مشكلة المفروض أن الإمام يقول ويقضي خارج الوقت، والمقصود بالوضوء التدهن، الوضوء الذي وقع بذاك التدهن بسبب التدهن والتمسح، هذا هو المقصود. هذا بحث آخر، بحث آخر. هذا لا لا لا, لا يعارض. هذا أولا المبنى أن الرواية إذا لم نقبل بحجية فقرة منها لا تسقط حجية الفقرات الأخرى بناء أي، فإذن لا تسقط على فرض معارضة الفقرة بعض الفقرات مع فقرات أخرى تبقى حجة في مضمونها. طبعا هذا مبني على عدم، على غير مبنى الوثوق بالصدور. مبنى الوثوق بالصدور لا يمكن أن نجزئ، نثق بصدور فقرة دون أخرى، يصعب هذا. ولذلك نقول هناك إذا بنينا على الوثوق بالصدور ووجدنا مضمون معارض بما هو أقوى، فإذا لم نستطع الحمل فتسقط الرواية مطلقا عن الحجية. إذا بنينا على تجزئ في الحجية فلا يضر هناك، حتى لو سقط المضمون المعارض بما هو أقوى لا يضر، يبقى المضمون الذي استفدناه في موردنا حجة. الرواية الأخرى في الجزء الأول من الوسائل صفحة 200 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث الثالث صفحة 294. الحديث الأول قال في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. قلنا الأمر بغسل الذكر لا معنى له إلا كون النجاسة مانعة من صحة الصلاة، لكن لم تذكر الصلاة، لم تذكر الصلاة في هذا الحديث. هنا في الحديث الثالث ذكرت الصلاة، فهذا الحديث الثالث أوضح من الحديث الأول، ولذلك أوردته. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وبينت في رواية علي بن مهزيار أن طريق الشيخ الطوسي إلى الصفار في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136 فيه مشكلة، لكنه صحيح في الفهرست ترجمة رقم 622 صفحة 408 صحيح لا مشكلة فيه. عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن عمرو ابن أبي نصر، عمرو ابن أبي نصر ثقة، طبعا أيوب بن نوح ثقة معروف، صفوان ابن يحيى ثقة معروف، عمرو ابن أبي نصر ثقة. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت. الاستنجاء تطهير الموضع، ويستعمل في الغائط ويستعمل في البول، يستعمل في بعض الروايات لكن استعمال الأكثر في الغائط. قال هذا طبعا المقصود بها هنا السؤال أنه نسى تطهير موضع البول بقرينة الجواب. قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك. هاي بعد واضحة، لماذا يعيد الصلاة؟ لمانعية نجاسة البول. علي من نتكلم الآن، احنا وين نتكلم؟ نتكلم في البدن، احنا نتكلم وين؟ في اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب والبدن من الخبث، وتكلمنا في الثوب ثم قلنا أنه ما الدليل على اشتراط الطهارة من الخبث في البدن؟ قلنا أن الشيخ المصنف لم يأتي بروايات، أنا أوردت هذه الروايات، هذه الرواية يا رواية، هاي الرواية الثالثة من الرواية، واضحة؟ واضحة ظاهرة. اغسل ذكرك أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، وهنا الوجوب غيري، والأمر أوضح عندما قال واعد صلاتك، أعد صلاتك، لماذا يعيد الصلاة؟ ولا تعد وضوءك. بعد هذا الرواية واضح أن المشكلة مو في الوضوء، المشكلة وين؟ في مانعية نجاسة البول على البدن. هذه رواية. من الروايات أيضا الحديث الرابع في نفس الباب صفحة 294، قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مر طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد لا مشكلة فيه في المشيخة والفهرست، بينت أكو إشكال في عبارة المشيخة، بينته وأوضحته ومر مرارا كررته أكثر من مرة. عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عمر ابن أذينة الثقة المعروف، قال ذكر أبو مريم الأنصاري، أبو مريم الأنصاري عبد الغفار ابن القاسم ثقة، أبو مريم الأنصاري هو نفسه عبد الغفار ابن القاسم، قال إن الحكم ابن عتيبة، الحكم ابن عتيبة في ذمه روايات كثيرة لكن لا يضر ضعفه هنا. لماذا؟ لأن الناقل للحادثة للإمام وناقل جواب الإمام هو أبو مريم الأنصاري. شوف الرواية شو تقول، ذكر أبو مريم الأنصاري إن الحكم ابن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله. يعني الظاهر الحكم ابن عتيبة تكلم مع أبي مريم الأنصاري، ذكر له الحادثة وهو ينقل الحادثة. هسه الحادثة واقعة فعلا غير واقعة لا يضر، لا يضر، لا حتى لو لم تكن واقعة فرض. فذكرت ذلك لأبي عبد الله. افترض أن أبو مريم الأنصاري قال له وجدني شخص فسألني السؤال، هسه السؤال حقيقي مو حقيقي مو مهم، فلا يضر ضعف الحكم ابن عتيبة. فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه. هذه بعد واضحة كوضوح الرواية الثالثة، رواية الحديث الثالث من الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء. ومن هذه الروايات ما ورد في الجزء الأول صفحة 315 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث الثاني، قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، الشيخ الطوسي طريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 الطريق الرابع صحيح لا مشكلة فيه، الطرق الأخرى فيها مشكلة، عن العمركي، العمركي ابن علي ابو محمد البوفكي من شيوخ اصحابنا او شيخ اصحابنا ثقه من اصحاب الامام العسكري عليه افضل الصلاه والسلام، عن علي ابن جعفر الثقه المعروف، عن اخيه موسى بن جعفر عليه افضل الصلاه والسلام قال سالته عن رجل ذكر وهو في صلاته. هاي بها ميزة أنه التذكر في أثناء الصلاة، يعني مو بعد الصلاة، أنه لم يستنج من الخلاء. هنا لعل الظهور أوضح في أن المراد لم يستنج من الغائط، لعلها أوضح، يعني مورد آخر غير البول. الميزة في هذه الرواية قال ينصرف، ينصرف شنو ينصرف؟ يترك الصلاة ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة. لماذا؟ إنما ذلك لمانعية النجاسة على البدن. جيد. والكلام في التعدي من نجاسة البول والغائط على البدن إلى غيره من النجاسات، نفس الكلام الذي مر في التعدي من أن بعض النجاسات إلى مطلق النجاسات عند كلامنا في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في لباس المصلي، نفس الكلام. ما هو الكلام؟ نفي الخصوصية، سأتكلم عن نفي الخصوصية الآن إن شاء الله، نفي الخصوصية بضميمة وجود إجماع على عدم وجود فرق. أنا عبرت سابقا عدم وجود قائل بالفرق، لعل التعبير الأدق وجود إجماع على عدم الفرق. شنو الفرق بالتعبيرين؟ عدم قائل بالفرق يعني عدم وجود قائل، يعني بحثنا لم نجد قائل بالفرق، بينما يوجد إجماع على عدم الفرق أقوى. وأن المتشرع هذا أقوى بعد، فهموا من الروايات أو قد وصلهم ارتكاز على أن النجاسة بمطلقها مانعة من صحة الصلاة في الثوب كما مر وفي البدن الآن. يعني النجاسة فهموا من الروايات أو وصلهم وضوح بمانعية النجاسة مطلقا، وإلا لسألوا لو كانوا قد فهموا أن لنجاسة البول على البدن أو نجاسة الغائط على البدن خصوصية، والمسألة ابتلائية، لكثر السؤال عن ذلك. واحد قد يقول ربما سأل ولم يصل. المسألة بهذا المستوى من الابتلاء المتكرر حتى في اليوم الواحد يسأل عنها كثيرا لو لم يكن قد وصلهم وضوح، اما انهم فهموا من الروايات مباشره او وصلهم وضوح وارتكاز. ولو كانوا قد سالوا بهذه الكثره لوصلت الينا على الاقل بعض الاجوبه، ولم يصلنا شيء من ذلك. هذا اولا، هذا الدليل الاول على مانعيه النجاسه في بدن الانسان، مانعية النجاسة من صحة الصلاة في بدن الإنسان. الشيخ المصنف لم يستدل بذلك، استدل بالأولوية العرفية. يعني تستطيع أن تعنون تقول أولا الروايات، وثانيا إذا أغمضنا النظر عن الروايات التي تحدثت عن اشتراط طهارة البدن، فيمكن التعدي من الروايات التي دلت على اشتراط طهارة اللباس إلى البدن بالأولوية العرفية القطعية. فإذا ثبت اشتراط طهارة اللباس، لباس المصلي في صحة الصلاة، فمن باب أولى هي كذلك معتبرة في بدنه. بعبارة أخرى، لماذا يشترط طهارة الثوب في الصلاة؟ ماذا يفهم العرف؟ جاوبوني، توجد خصوصية للثوب أم أن العرف يفهم أن الحيثية أن نجاسة الثوب مانعة من صحة صلاته؟ هكذا يفهم العرف. ويفهم العرف أيضا إذا كانت نجاسة الثوب مانعة، فمن باب أولى تكون طهارة نجاسة البدن مانعة وطهارة البدن مشترك. أحتاج أن أوضح شيئا، ولو أني أوضحته في بحث مستقل، لكن أحتاج أن أتوقف هنا قليلا ولو بإيجاز عن الأولوية العرفية القطعية. ما المراد بالأولوية العرفية القطعية؟ أحتاج أن أضرب أمثلة حتى تتضح الصورة. أرجو أن تراجعوا البحث أظن في السنة الماضية اللي أسميته تنقيح المناط، نفي الخصوصية، الحمل على المثالية، الأولوية العرفية. هذه كلها مصطلحات لعنوان واحد، وفرقت بين تنقيح المناط وبين تخريج المناط، وضربت أمثلة لكل ذلك. هذا الذي أذكره اليوم هو جزء من ذاك البحث، لكن مع مزيد من التوضيح. المقصود بالتمسك بالأولوية العرفية القطعية أنه قد يرد نص بحكم على موضوع معين، والعرف يفهم أن نفس الحكم يثبت لموضوع آخر غير الموضوع المذكور في النص، وذلك بنحو الأولوية القطعية، كتعدية الحكم بالحرمة من التأفف أمام الوالدين إلى فرد آخر من أفراد أذيتهما كالضرب مثلا. العرف يفهم شوين تبويا بنحو الجزم أن الحيثية المتصورة في حرمة التأفف أنه لا خصوصية في التأفف، إنما هو أخذ كمثال لفرد من أفراد الإيذاء، فيكون الضرب محرما من باب أولى، ويكون الاستهزاء محرما من باب أولى. ويكون الرد بكلام بصوت عال مهين محرما من باب أولى. هذه هي الأولوية العرفية. ومن الواضح أن الأولوية لابد أن تكون محرزة بنحو الجزم، وخلوا جواها خط حتى أوضحها بعدين. لابد أن تكون الأولوية محرزة بنحو الجزم عند تعدية الحكم من موضوعه إلى موضوع آخر، وإلا يكون من التمسك بالظن الذي لا دليل على حجيته. وقد يعبر عن هذه الأولوية بفحوى الخطاب، وقد يعبر عنها بمفهوم الموافقة. والمراد من مفهوم الموافقة كما هو واضح هو المدلول الالتزامي المقتضي لثبوت نفس الحكم في المدلول المطابقي لموضوع آخر غير مذكور في الدليل. ومثل ذلك لكن ليس أولوية عرفية حالة نفي الخصوصية. نفي الخصوصية تختلف عن الأولوية، لا توجد أولوية لكن توجد مساواة. نفي الخصوصية مثلا عندما يقال، يقول الإمام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، السؤال هل يختص الغسل بالثوب أم أنه يتعدى لما يشابه الثوب من سائر أفراد القماش والملابس كالعباءة والقميص والصروال مما لا يسمى عرفا ثوبا؟ النص قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. نقتصر على مورد النص فنقول يجب غسل الثوب عند إرادة الصلاة به، ولا يجب غسل القميص أو العباءة، أم نتعدى من الثوب إلى ما يشابهه من سائر أفراد القماش والملابس. الرواية لم تصرح بالحيثية الملحوظة في الموضوع حين جعل الحكم عليه، لم تقل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه لمنجسية البول فنقول كلما نجس البول شيئا فيغسل، لم تصرح بالرواية، وإلا كان ذلك من العلة المنصوصة. الرواية لم تصرح، وإلا مثلا لو قال الإمام يحرم شرب الخمر لإسكاره أو بسبب إسكاره فحينئذ لا خلاف ولا نزاع في أنه يتعدى من الخمر إلى كل مسكر، وإن كان البعض يدغدغ يقول إذا كان لو كانت العبارة يحرم شرب الخمر لأنه مسكر فهنا قد توجد خصوصية لإسكار الخمر، مو مطلق الإسكار. أما لو قال بسبب إسكاره أو بسبب أنه مسكر يمكن التعديل، دغدغة أكو في لسان العبارة. على كل حال هذه الرواية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه لم تصرح بالحيثية الملحوظة في الموضوع حين جعل الحكم عليه، إلا أن العرف ومن خلال مناسبات الحكم والموضوع يستبعد وجود خصوصية للموضوع الذي هو الثوب، بحيث أن هذه الخصوصية توجب اختصاص الحكم به. هذا الاستبعاد، تبولي، هذا الاستبعاد لخصوصية في الثوب يوجب استظهار عرفي، كون الثوب قد ذكر من باب التمثيل المطلق الملاقي للبول، بعبارة أخرى العرف الفقيه بما هو عرفي نتكلم، ولا العرف اليوم تناقشه وقال لك إيها مقبولة عقلا، عقل شو العلاقة، شو المسرحها بالجزئيات، ما له مسرح بالجزئيات، أقصد العقل الذي يفهم، يعني الفقيه الذي يفكر عرفيا يأتي. قالت الرواية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يكل لحم. شنو الحيثية؟ هل توجد خصوصية في الثوب بحيث هذه الخصوصية توجب اختصاص الحكم بالثوب؟ لو لا، الحيثية أن البول منجس، هي لم تذكر الحيثية، وبالتالي هسه لا تقول البول منجس، لاقاه البول، ثوب لاقاه البول. العرف لا يفرق بحسب استظهاراته بين الثوب وبين العباءة، بين الثوب وبين القميص، بين الثوب وبين القباء، لا يفرق. يقول لا توجد خصوصية للثوب بحيث توجب اختصاص حكم الغسل به، والثوب قد ذكر من باب التمثيل أو من باب أنه مورد السؤال. هذا الاستظهار في المقام، استظهار أن الثوب قد ذكر بنحو المثالية، منشأه أن الخطاب ظاهر، قاعد أركز على كلمة الظهور، في أن الأثر الشرعي للبول عندما يلاقي ثوبا وما يشابهه وجوب غسل ذاك الثوب أو المشابه له. بحيث بسبب هذا الاستظهار لا يجد العرف فرقا بين الثوب وبين سائر ما يلاقيه البول. وهكذا كما مثلت سابقا في التعدي من مانعية نجاسة البول في الصلاة إلى مانعية النجاسات الأخرى، عندما دلت الرواية على مانعية نجاسة البول، هل توجد خصوصية للبول أم لكونه مثال للنجاسة؟ أي احتمال لتصور الخصوصية لا نستطيع التعدي. إذا استطاع العرف أن ينفي كل احتمال للخصوصية نستطيع التعدي. طبعا الخصوصية، شوف اسمها مناسبات الحكم والموضوع، الخصوصية لا تقول لي أكو خصوصية في البول عن بقية النجاسات، الخصوصية بلحاظ الحكم المنصب عليه، الخصوصية التي توجب اختصاص الحكم به. نقول ما الخصوصية بحيث أن البول عندما يلاقي الثوب يكون ذلك مانعا من صحة الصلاة، بينما النجاسات الأخرى مثلا عندما تلاقي الثوب لا تكون مانعا؟ توجد خصوصية؟ العرف لا يفهم ذلك. طبعا توجد أمثلة، تبولي زين، أريد أدقق في الأمثلة حتى أقول لكم القضية دقيقة، لأنه القضية طيحنا خيط رفيع بينها وبين القياس. وسأقول الفرق بينها وبين القياس. توجد أمثلة لا يمكن التعدي منها لموارد أخرى. مثلا ورد أن المعتكف لا يشتري ولا يبيع، ورد في رواية. الذي يفهم منه عرفا حرمة تصديه لعملية البيع والشراء، لكن لو فرض أن المعتكف لا يتصدى بنفسه لعملية البيع والشراء، وإنما يوكل شخصا آخر بعملية البيع والشراء، هل العرف يفهم عدم إمكانية التعدي بالحكم أم لا يفهم؟ يفهم إمكانية التعدي، عدم إمكانية التعدي، يفهم أنه حرمة التصدي بالنسبة للمعتكف، عفوا عدم إمكانية التعدي، يفهم أن حرمة التصدي بالنسبة للمعتكف ربما أو لا خصو لا 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 حيثية متصورة لها سوى أنه يتنافى مع حالة خلوته مع الله سبحانه وتعالى. لكن لو تصدى شخص آخر نستطيع تعدي الحرمة، تعدية الحرمة أم لا نستطيع؟ لا نستطيع تعدية الحرمة، على الأقل لا يمكن الجزم بحرمة بيع الوكيل. بينما لو فرضنا أن أن المعتكف قد نذر أن لا يبيع داره، شوف المثال الأول مثال الثاني، المعتكف قد نذر أن لا يبيع داره، سؤال، هل يجوز له أن يوكل شخصا آخر ببيع داره؟ واضح الفكرة؟ العرف يفهم لا خصوصية في هذا المورد لتصدي نفس الشخص، فيتعدى الحكم بالحرمة من أنه هو لا يبيع، لا يبيع، وغيره وكيله لا يبيع. بينما بالمثال الأول حرمة التصدي عليه لا نستطيع تعدية حرمة التصدي إلى وكيله، والفرق بين هذه الأمثلة التي يجوز فيها التعدي والقياس إن فكرة الأولوية القطعية وفكرة نفي الخصوصية وفكرة تنقيح المناط أو مناسبات الحكم والموضوع أو الحمل على المثالية تعتمد على قضية هي التمسك بالظهور العرفي الذي هو حجة جزماً، قد ثبت أنه حجة في موضعه في دليله بالسيرة العقلائية وغيرها. بينما القياس استنباط عقلي ظني للعلة، والاستنباط العقلي الظني ليس بحجة. بعبارة أخرى، القياس فرقه من جهة عن قياس منصوص العلة أن ذاك منصوص العلة، فنتعدى من المورد إلى مورد آخر عند توفر نفس العلة، بينما في العلة المستنبطة تبقى العلة المستنبطة ظنية ولا دليل على حجية مثل هذا الظن. واضح؟ هذا من جهة، ومن جهة من جهة ثانية فرق القياس عن فكرة نفي الخصوصية والأولوية العرفية أننا في الأولوية العرفية نتعدى بسبب التمسك بالظهور. فكرة التمسك بالأولوية العرفية ونفي الخصوصية لأنهما مصداقان من مصادق الظهور. وشوي انتبهولي أكو مغالطة. والظهور وإن لم يفد القاطع لكن الشارع اعتبره حجة. عندما نقول شوي انتبهولي إن الأولوية لابد أن تكون محرزة لا نقصد الجزم بأن هذا هو مراد المولى، إنما نقصد الجزم بالأولوية أن هذا المورد أولى من هذا المورد. وإلا الأولوية تبقى من الظهور والظهور لا يفيد إلا الظن، لكنه من الظن الذي جعله الشارع حجة. أكو من يعترض يقول غاية ما يفيده نفي الخصوصية أنه ظهور، والظهور ظني، فلماذا تعبرون بالأولوية العرفية القطعية أو الجزم بنفي الخصوصية؟ يستشكل. نقول هنا مغالطة، مقصودنا أن العرف يجزم بأن هذا المورد لا خصوصية فيه أو أن هذا المورد أولى من هذا المورد. جيد، لكن هذا كله ظهور استظهار، والاستظهار ظني، لكنه من الظن الذي جعله الشارع حجة، يعني هو مصداق من مصادق قاعدة حجية الظهور. منتبهين يعني؟ واضح؟ طبعا نحتاج إلى، خاف أطيل عليكم، إلى التفريق بين هذه الأولوية العرفية القطعية وبين الأولوية العقلية، ومزيد من الأمثلة على التفريق بين الحالات التي لا يجزم بها بالأولوية أو نفي الخصوصية والحالات التي يجزم بها بالأولوية ونفي الخصوصية. نكمل غدا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.